فعك من وهم وزيف ورطيا للساجدين أحسن القول جميعا قول رب العالمين
قاصة القرآن فيها عبرة للموقين
حكمة الله تجلت في هلاك الظالمين
وسعت الرسل تترى
رحمة للعالمين
تملئ القلب خشوعا وثباتا ويقين.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الطيب حول قصص القرآن الكريم. نبدأه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقصص القرآن عبرة عظيمة جدا ودروس مفيدة. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذه الحلقة نستفتح فيها وبها قصة البقرة التي سميت بسببها سورة البقرة بهذا الاسم، وهي بقرة كانت في بني إسرائيل لها قصة وشأن. بنو إسرائيل ظهر فيهم قتيل يوما من الأيام، وجدوه في بعض طرقاتهم، فاتهم الناس بعضهم بعضا فيه: أنتم الذين قتلتموه، لسنا نحن بل أنتم، بل أنتم. فتدافعوا وتدافعوا بالتهمة، بحثوا عن القاتل ولم يجدوه، لم يتوصلوا إليه. فسألوا موسى عليه السلام ليدلهم عن طريق الوحي على القاتل ليأخذوا منه القصاص. فسأل موسى ربه، فأجابهم الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام بأن يذبحوا بقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقر في بني إسرائيل كثير جدا، وكل بقرة وأية بقرة بأي لون بأي حجم في أي سن تنفع وتصلح للخلاص من هذه المشكلة والحكم في هذه القضية. ولكن بني إسرائيل قوم بهت مفل، يبهتون ويكذبون ويماطلون ويجادلون. لذلك كان لهم رد في غاية السوء على موسى وعلى أمر الله. كيف كان ردهم القميء هذا، وكيف كان ردهم العنيد وجدالهم القبيح؟ نستمع إليه، فهيا معنا ننظر ماذا قالوا.
يا موسى، أزعم أن ربك يأمرنا أن نذبح بقرة؟ شأن البقرة وشأن القتيل، أيعرف الميت بالميت؟ ثم إن البقرة كثير، فما هي هذه البقرة؟ ما لونها؟ ما صفتها؟ إن البقرة تشابه علينا.
أرأيتم عناد ولجاج، مماطلة في تنفيذ أمر الله، تنكؤ عن طاعة الله تبارك وتعالى. كانت أية بقرة تغني، ولكنهم تكلموا مع موسى كلاما لا يصلح مع نبي ومع كليم الرحمن سبحانه وتعالى. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا يا موسى؟ موسى لا يهزأ، والأنبياء لا يهزؤون. المؤمنون بالأنبياء، أتباع الأنبياء، لا يهزؤون. قال تعالى: الذين إذا مروا باللغو مروا كراما، يمرون على اللغو فلا يخالفون أهله ولا يشاركون فيه، والذين هم عن اللغو معرضون. هؤلاء أتباع الأنبياء، من أين أتوا بهذا الخلق؟ بالتأكيد من الأنبياء، فالأنبياء لا يهزؤون. وموسى بالذات كان جادا حاسما حازما في حياته وأموره، فجسمه لا يهزأ، ولكنه سوء إلى بني إسرائيل. أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هنا يظهر عناد بني إسرائيل وعدم رغبتهم في الطاعة. الإلهية، أتريدون أن نعرف لكم البقرة وأن نعرفكم عليها؟ حيوان معروف يميز عن الحمار ويميز عن الجمل ويميز عن غيره، كل حيوان له صورته المميزة، أنتم تعرفونها بالتأكيد، ولكن كأنهم يسألون عن سنها، لذلك جاءهم الجواب على خلاف سؤالهم، جاء الجواب بسؤال، جاء الجواب بمعلومة نافعة، جاء الجواب بأمر ضيق عليهم جزاء تعنتهم في طاعة أمر الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا نكر، لا هي بالكبيرة العشيقة ولا هي بالصغيرة الوليدة، إنما هي وسط بين ذلك، حيوان يعني وسط، افعلوا ما تؤمرون، انتهوا وافعلوا، وانهوا هذا الأمر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما دخل اللون في ذبح البقرة، في معرفة القاتل للقتيل؟ لا دخل اللون بالمرة ولم يطلب منهم، لكن كما قلت هم يتعنتون في طاعة الله ويحاولون أن يجدوا فرصة ليفلتوا من هذا التكليف ولا يذبحون البقرة. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، أجابهم الله تعالى، ويا لحلم الله يحلم عنهم، ويا لصوت موسى يصدر عليهم، سبحان الله. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، صفراء وليس صفراء، بل لونها الأصفر فاقع، صفار شديد، والصفار الشديد قد لا يحصل في المنظر، اشترط الله أن يكون صفارا شديدا فاقعا ومع ذلك فيه جمال فيه رونق تسر الناظرين. هذا يكفي للذبح، يكفي لتنفيذ الأمر، ولكنهم عادوا إلى السؤال مرة بعد مرة، يقولوا ادع لنا ربك تبين لنا ما هي، لماذا؟ قلنا لكم قبل ذلك. قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. أجيب ربك، هل بعد أن حدد الله سن البقرة، بعد أن حدد الله تعالى لون البقرة ودرجة لونها، هل يتشابه البقر مع ذلك؟ فكان تكون حددت في أوصاف مخصوصة معينة، لكن هو العناد. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كانت كلمة المشيئة هنا ذات بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقولوا إن شاء الله لما هداهم الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني مذللة، بقرة كريمة تأكل وفقط، لكن لا تذبح ولا تشتغل في الأرض ولا شيء من هذا، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني لا تذلل بحرث الأرض وقلب وجه الأرض استعدادا لزراعة محصول جديد ودورة زراعية جديدة، إنما هي مكرمة لا تجر المحراث ولا تجر الساقية التي تستخرج الماء لتسقي الزرع، لا هذا ولا هذا، ولا تستعمل في أي الأعمال. من أين يأتون بهذه البقرة؟ ضيقوا على أنفسهم، مسلمة لا شيء فيها، مسلمة يعني سليمة من الأمراض والآفات التي قد تصيب الحيوان، لا شيء فيها يعني لا مرض فيها ولا علة، أو لا شيء يشوب لونها أصفر، إنما صفارها خالص لا بياض فيه ولا حمار ولا سواد. وبهذا تحددت البقرة في أوصاف معينة، بحثوا عنها في أرض بني إسرائيل جميعا وفي أسواقهم، فلم يجدوا لهذه الأوصاف واقعا إلا بقرة واحدة، خذوها عند أحد الشباب وطلبوها منه ليبيعها لهم، فما أراد أن يبيعها لأنها كانت بقرة تركها له أبوه، كان أبوه كبيرا في السن وأمه مصابة في عينيها، كان صغيرا. عند من يتركها؟ عند بني إسرائيل سيأكلونها حلالا يستحلونها، ولكن استحمن الله عليها وأمن عليها عند الله تعالى تأمينا إلهيا. قال: اللهم إني استودعتك هذه البقرة لولدي هذا، وفك رباطها وتركها تسيب في الأرض. حتى إذا كبر الشاب وسعى على رزقه فإن بهذه البقرة تلاحقه يوما من الأيام حيثما سار وكيفما دار إلى أن وصل إلى البيت، وهي تلاحقه ولا يسأل عنها صاحب ولا يبحث عنها أحد. فحصل قصة أمه فقالت له: صفها لي يا بني. فوصفها، قالت: هذه بقرتك تركها لك أبوك واستودعها لك عند الله فردها الله عليك هنيئا لك بها. فلما أرادوا أن يشتروها لي هي بقرة غالية عزيزة عليه، فلذلك لا يريد بيعها، فبالغ في الثمن حتى اشتكوا من هذا الثمن الغالي، فذهبوا إلى موسى عليه السلام ليوفق بينهم وبين صاحب البقرة. فقال: هي بقرتي ولا أريد أن أبيعها، إن أرادوها فليأخذوها بثمن كذا. قالوا: طلب قرابها، أي ما يقاربها ذهبا وزنا أو ملء جلدها. قال لهم: أعطوه ما يريد، بقرته وماله وحر. فعند ذلك اضطروا إلى شرائها، فقضوها وذبحوها كما أمروا بعذوبة وبصعوبة، وما ذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني لو استطاعوا ألا يفعلوا ما فعلوا. ثم أخذوا جزءا منها كما أمرهم الله، وضربوا القتيل بها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قام القتيل حيا وقال: قتلني فلان ابن فلان، ثم مات من جديد. هكذا يظهر الله لهم الآيات والمعجزات، يبين لهم الآيات لعلهم يعقلون ويستعظون. ولكن بنو إسرائيل ليسوا محلا بذلك، فالآيات العظيمة لا تؤثر فيهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه صورة من حياة بني إسرائيل تصور كيف كانوا يعصون الله عز وجل ويتلكؤون في طريق الطاعة لأمر الله وأمر رسول الله موسى عليه السلام، وهم أبشع من ذلك. لكن مع تكليف بسيط هكذا لم يجيبوا من أول مرة، ولو استطاعوا الفرار منه والخلاص من هذا الأمر لخلصوا، ولكن وقعوا في أن قالوا: إن شاء الله لمهتدون. فشاء الله لهم الهداية وذلهم على البقرة وذبحوها. في هذه القصة عبر عظيمة ودروس جليلة نلتقطها إن شاء الله معا بعد تدبر بعد فاصل قصير. نعود إلى حضراتكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا إليكم أحبتي في الله، مرحبا بكم. ما عبرة نلتقطها من قصة موسى وبني إسرائيل في هذه الحادثة؟ ما هو الدرس الذي نأخذه؟ دروس كثيرة نأخذ، أبرزها المسارعة إلى طاعة الله. فبنو إسرائيل كانوا يتأخرون ويتقاعدون ويتكاسلون، وهذه القصة إنما قدمت لتبرز هذه الصفة الذميمة فيهم. فينبغي علينا أن نعتبر بسوق هذه القصة لنستفيد وجوب المسارعة إلى أمر الله عز وجل، كما يقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا يعني فليسابق بعضكم بعضا إلى فعل الخيرات. لا نتحازم، تفضل أنت، تفضل أنت، لا لا، إنما ينبغي أن أسبق غيري، أن أخذها منه فأفعل الخيرات قبله. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. آية كثيرة تدعو إلى التسابق والمسارعة إلى فعل الخيرات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الجماعة والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو يعلم الناس ما في الصف الأول وفي الأذان من ثواب عظيم لاستبقوا عليه. حتى إذا وصل اثنان أو أكثر على الشيء الواحد من منهم يأخذه؟ لا يرضى أحدهم أن يتركه للآخر إلا بعد الاقتراع. يعني اعملوا القرعة يشوفوا مين اللي تطلع قرعته ويكسب هذه القرعة ويأخذ هذا الفعل الطيب. لكن عادة الناس تفضل أنت، لا تفضل هذا قرع. كان تعازموا على بعض بالجنة أننا نتسابق فيها ونتنافس في سبيلها بفعل الخيرات. بنو إسرائيل ما كانوا كذلك، فلا يكونوا مثلهم، إنما كونوا كنبيكم صلى الله عليه وسلم كان أسبق الناس إلى الطاعة وأول من يطيع الله عز وجل ويهاجر إليه. في هذه القصة درس جليل، وهو أنه لا ينبغي للإنسان منا وعقله قاصر وفهمه محدود أن يناقش أمر الله تعالى وأن يجادل فيه. إنما قال الله: افعلوا كذا سمعنا وأطعنا، لا تفعلوا كذا سمعنا وأطعنا، حرم عليكم كذا سمعنا وأطعنا، أحل لكم كذا سمعنا وأطعنا. ليس كما نسمع اليوم في بعض الناس: ماذا حرم الله كذا؟ السجائر إيه يعني حرام؟ حرم لي المخدرات، حرام لي لا حالة نفسية عظيمة وسلطنة وما إلى ذلك ومشروبات روحية ونزهة. لا 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 نقول هذا. حرم الله إذن هو حرام، أحل الله فهو حلال، أوجب الله أمرا فلا نناقش فيه. وليه حجاب وجه المرأة بس؟ مش معنى الرجل ما يحجبش كمان زينا، هكذا يقول بعض النساء. لا، استجيبي لله والبسي حجابتي، فلله أمر فيك ولله أمر في الرجل، كل له تكليف. فنسلم الأمر لله ولا نجادل ولا نناقش. ولما ورد الأمر صريحا في القرآن أو صحيحا في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: فما على المؤمن إلا أن يطيع. قال تعالى: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كان قولهم فقط أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا قال الله في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن أبناء إسرائيل كانوا يقولون سمعنا وعصينا. إذن نعظم أمر الله عز وجل ونستسلم له ولا نفاصل فيه ولا نجادل فيه. في هذه القصة تقديم المشيئة. بنو إسرائيل ما أرادوا الذبح، ما أرادوا ذبح البقر مهما ترتب على هذا الأمر، ما أرادوا أن يطيعوا، ولكن في وسط الكلام قالوا: وإنا إن شاء الله لمهتدون. كلمة المشيئة هنا يسرت لهم الهداية ليعرفوا قاتل هذا القتيل وليفضوا هذه الخصومة في هذا القتيل. كلمة المشيئة عظيمة يقدمها الإنسان بين يدي حاجته فيما سيفعله في المستقبل، وإن كان مستقبلا قريبا جدا. سأفعل كذا إن شاء الله، سأقوم الآن أعمل كذا إن شاء الله. لكن البعض يسرف في هذا، بعض المسدين للمشيئة يسرف في هذا. ونقول مثلا له مشبك تعرف عليه، يقول اسمي أحمد إن شاء الله، إن شاء الله ما سميت أحمد مسلمين، ما عاد فيها إن شاء الله، إن شاء الله وتم الأمر. فهنا لا تقول إن شاء الله، عندما قل في الأمور المستقبلة، قل في الأمور المستقبلة. أين كنت؟ قل في البيت إن شاء الله. لما سأذهب إلى البيت، سأذهب إلى العمل، سأفعل كذا. إن شاء الله في المستقبل نقول إن شاء الله. كلمة عاتب الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف لكي يعلمنا من خلاله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. في هذه السورة العظيمة سورة البقرة الله سرد كثيرا من حوادث وفصول حياة بني إسرائيل، ومنها قصة البقرة وحدث البقرة، وهذا يعرفنا على شخصية بني إسرائيل. إذا كان هذا حالهم مع أمر الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ظلوا يزوغون هنا ويروغون من هنا ويجادلون ويماطلون، فكيف ستكون معاملتهم معنا وهذه معاملتهم مع أمر الله الجليل سبحانه وتعالى؟ كان هذا موقفهم مع موسى وهو تهديهم إلى ما يدلهم على فصل الخصومة في قضيتهم، قضية القصيم، فراغوا معه بهذا الشكل، فكيف يتعاملون معنا وكيف نتعامل معهم؟ إذن استفيدوا من هذه القصة وعرفوا طبيعة هؤلاء الناس، حتى إذا جمعت بيننا وبينهم المجالس والمحافل والأمور والعقود ننظر كيف سيقولون وماذا سيقولون وما سيوفون وما سيستجيبون. عرفت عنهم كما فاعتبر بما عرفت عنهم. في هذه القصة نتبين أيضا مهمة دور وجود النبي بين الأمة. وجود نبي بهديه وسنته في أمة من الأمم بركة عظيمة جدا. تخيلوا ماذا لو لم يكن موسى، أو كان موسى لا يوحى إليه عليه سلام الله، كيف كان بنو إسرائيل يعرفون القاتل لهذا القتيل، ومن أين يهتدون لذبح بقرة أو ضرب القتيل جزء منها؟ ولو فعلوا من الذي يحيي لهم؟ الله الذي أحياه، ولن يكون هذا إلا عن طريق النبي. لذلك الله تعالى يلفت أنظارنا إلى هذه القيمة العالية بيننا وإلى هذا الخير الكبير فينا. يقول: واعلموا، اعلموا، انتبهوا، تذكروا، اعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وجود النبي صلى الله عليه وسلم فينا وبيننا خير عظيم ونعمة كبرى. قد يقول قائل: إنه قد لم ندركه، فأين هو بيننا وأين هو فينا؟ نعم، هو مات بجسده صلى الله عليه وسلم، ولكن سنته ورسالته لا تزال باقية. القرآن الذي قرأه بعد أن تلقاه وبلغه إيانا لا يزال موجودا عندنا. الأحاديث موجودة، الهدي والسنة موجودة، كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم موجود. فوجود القرآن الكريم في المصحف والسنة المطهرة وخاصة أصحها في البخاري ومسلم، أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل لما احتوته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يقينا، وجود هذا الخير وهذا الكنز بيننا في دنيانا وفي حياتنا بركة عظيمة جليلة جدا. كيف نكون مسلمين وليس في بيتنا مصحف وليس في قلوبنا شيء من القرآن؟ كيف نكون كذلك وليس في بيتنا صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى، إن فيهما أصح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لكم: هناك كتاب جمع من هذا وهذا أصح أحاديث، ألا وهو كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ألا أتيت به في مكتبتك؟ وجود هذا الخير في بيتك، في مكتبتك، تقرأ فيه أو تتركه لأولادك، هذا إنعام وإكرام من الله سبحانه وتعالى ذي الفضل والإكرام. فلا تحرم نفسك ولا تحرموا أنفسكم أحبتي في الله، احفظوا القرآن، احفظوا السنة، احفظوا نعمة وجود هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكم. هكذا القصة مليئة بالعبر، ذكرنا ما وفقنا الله تعالى إليه وما اتسع له الأمر، وبقي غير ذلك. عودوا إلى المصاحف، تدبروا الآيات، التقطوا العبر والعظات، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير دائما حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. إلى لقاء إن شاء الله في موعد قادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
دعك من وهم وزيف وطيال السلام.